بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. يا رب جعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. بنعمة المسيح بحسب طلباتكم نبتدي النهاردة سلسلة من الدراسات والتأملات في المجامع التي مرت بها الكنيسة على طوال تاريخها المجيد. وطبعا يعني عاوز اقول انه من البداية خالص الكنيسة بدأت بقوة يوم الخمسين بقوة الروح القدس، وكانت منطلقة انطلاق عظيم جدا جدا، لدرجة انه اول يوم امن 3000، وبعد كده بقوا 5000 من اول يوم، زي ما هو مذكور في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني. ولأن الكنيسة تنشط وعدو الخير لم يستطع أن يقف أمام الرب يسوع المسيح في إتمام الخلاص على الصليب، فزي ما قال سفر الرؤيا أنه ما قدرش على المرأة المتسربلة بالشمس، نزل عشان يحارب أولادها. فعدو الخير لم ييأس، وزي ما ربنا يعني هزموا هزيمة عظيمة جدا في الصليب والقيامة، وأخذ منه كل النفوس اللي ماتت على رجاء القيامة وكانت موجودة في الجحيم، وأولهم آدم وحواء، نقلهم إلى فردوس النعيم، وانهزم إبليس هزيمة كبيرة جدا، ولكنه زي ما بقول لحضراتكم لم ييأس، واستمرت الحرب بتاعته ولا زال حتى الآن يحارب أولاد الله. لكن هناك فرق كبير بين حرب فردية ضد إنسان وحرب جماعية ضد الكنيسة. أول مشكلة قابلتها الكنيسة مذكورة في أعمال 15، ودي مشهور عنها أنها مشكلة التهود. التهود دي يعني إيه؟ في بعض اليهود اللي كانوا متمسكين قوي قوي بالناموس بطريقة حرفية شديدة، لما أمنوا بالمسيحية كانوا ما زالوا فيهم هذا التشدد والتشبث بالحرفية بتاعتهم. لما ربنا فتح الإيمان للأمم عن طريق بطرس الرسول لما راح إلى بيت كورنيليوس وبشره، وبولس الرسول لما راح إلى بيت السجان فيليبي وبشره، وبشر كورنيليوس وأهل بيته والناس المجتمعين وكذلك سجان فيليبي، فانفتح باب الخلاص للأمم. فبدأ اليهود يقولوا اللي جاي من الأمم لازم يعدي شوية على اليهود، يعني يمارس شوية الطقوس اليهودية زي الختان، زي الذبائح، زي التطهيرات المختلفة، زي كأنه بيمشي بوصايا بالوصايا العشر، وبعد كده يبقى يدخل المسيحية. المشكلة دي كانت طبعا مشكلة كبيرة جدا، واجهت كتير من المصاعب وواجهت كتير من المشاكل، ودي أول مشكلة حقيقية تواجه الكنيسة ككل، تواجه الكنيسة في الإيمان. وطبعا اجتمع مجمع في أعمال الرسل برئاسة القديس يعقوب أسقف أورشليم، ولذلك اسمه مجمع أورشليم. والرسل قرروا كلهم أنه اللي جايين من الأمم إلى الإيمان لا، مش لازم يعدوا أبدا على اليهودية، لأن اليهودية دي كانت مرحلة، وبمجيء المسيح تمم كل النبوات والرموز والأنبياء وكل ما كتب في العهد القديم تمموا في شخصه بالخلاص اللي أتموا على عود الصليب. وبالتالي يبقى أي واحد جاي من أي حتة، من أي إيمان، من أي عقيدة، مش لازم يدخل إلى العقيدة اليهودية ثم بعد ذلك يدخل إلى المسيحية. طبعا أرسلوا إليهم أنهم يمتنعوا عن الزنا والمخنوق والدم المائت، ودي بس كفاية، لأن دي كانت من الرجاسات اللي بيعملها الأمم اللي كانوا بيعبدوا الأصنام، وقالوا لهم إذا فعلتم هذا فنعم ما تصنعون، كونوا معافين. ده كان مجمع أورشليم في كلمات قليلة. ولكن أقول برضو أنه من البداية عدو الخير بدأ يشكك الناس في ألوهية المسيح والإيمان بالمسيح، وبالتالي بدأت حاجة اسمها البدع والهرطقات. البدعة أن إنسان يبتدع شيء ما كانش موجود ويقر أنه هو موجود، والهرطقة أن إنسان ياخد آيات من الكتاب المقدس أو من تعاليم الرسل أو من نظام الكنيسة ويطلع له بتعليم مخالف تماما للتعليم الذي تسلمه الآباء من البداية. طبعا يعني من أشهر الهرطقات اللي انتشرت حتى في العصر الأول الرسولي في أيام يوحنا الحبيب وكده، لأن يوحنا يعتبر تقريبا آخر تلميذ عاش لأوائل القرن الثاني ولم يستشهد، لكنه كان في المنفى في جزيرة بطمس وشاف سفر الرؤيا وسجل هذا السفر آخر أسفار الكتاب المقدس على الإطلاق. فكان في بدعة اسمها بدعة الجنوسيين ذوي المعرفة، ودي كانت بدعة يعني فيها يعني حاجات كتير من الوثنية للأسف، إله الخير وإله الشر، وإله الخير قوي وإله الشر ضعيف، وإن الجسد نجاسة، وإن اللي عايز يعيش حياة مقدسة مش لازم لازم ما يتجوزش ويحتفظ ببتوليته. ومع ذلك دي كانت هرطقة أنا مش هدخل فيها، لأنها يعني انتهت أو يعني ضعفت بالإنجيل العظيم اللي كتبه القديس يوحنا الحبيب اللاهوتي العظيم، اللي بدأ يشرح سر الثالوث الأقدس ومساواة الآب والابن والروح القدس، وبدأ إنجيله بكلمة: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. بعد كده وصلنا لأوائل القرن الرابع. في أوائل القرن الرابع أنا هاخد البدعة دي اللي هنشرحها النهاردة بنعمة ربنا، اللي هي بدعة أريوس ومجمع نيقيا اللي انعقدت بسبب هذه البدعة وهذه الهرطقة، لأنها أخذ آيات في الكتاب المقدس وحرف التفسير بتاعها علشان يبعدها عن الحقائق اللاهوتية الأساسية في إيماننا المسيح. أنا هاخد ديت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولانية هنسميها بطاقة المجمع، مجمع نيقيا. عقد الزمن بتاعه كان سنة 325 ميلادية. المكان كان قصر قسطنطين في قرية صغيرة اسمها نيقيا، وهي موجودة في تركيا حاليا. الملك هو الملك قسطنطين الكبير اللي الكنيسة بتلقبه بالملك البار، اللي نشر المسيحية دينا رسميا للدولة بعد عصر الاضطهاد بتاع دقلديانوس وما قبل. الهرطقة الأساسي فيها كان أريوس، وكان معاه اتنين تانيين. فأريوس ده كان كاهن محروم من كنيسة الإسكندرية. الهرطقة بتاعت أريوس أو البدعة بتاعت أريوس إن هو أنكر لاهوت المسيح، وقال إن الابن مش مساوي للآب في الجوهر بل هو مخلوق. أبطال الإيمان اللي وقفوا قدام أريوس وأتباعه العظيم في البطاركة البابا ألكسندروس البطريرك رقم 19 والقديس البابا أثناسيوس الرسولي اللي كان في وقت المجمع ده شماس واللي أصبح بعد كده البطريرك العشرين بعد البابا القديس البطريرك اللاهوتي أيضا القديس ألكسندروس. قرارات المجمع ديت من أهم قرارات المجمع إن هو أبطل أو رفض تعليم أريوس وأتباعه وثبت الإيمان بمساواة الآب بالابن ووضع قانون الإيمان اللي أوله بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض لغاية نعم نؤمن بالروح القدس. هذا القانون وضع في مجمع نيقيا كان أحد الذين وضعوه هو القديس أثناسيوس الرسولي بطل الإيمان وبطل هذا المجمع العظيم لأن وقف قدام أريوس وكان طبعا متعلم من القديس ألكسندروس لكن كان يمتاز عنه بأنه قوي الحجة جدا ومقنع جدا في طرحه للردود اللي رد بيها على أريوس. من ضمن قرارات المجمع أنا بتكلم عن بطاقة مجمع نيقيا من ضمن القرارات بتاعته اللي هو تحديد موعد عيد القيامة، حددوه أنه يبقى يوم الحد الذي يلي فصح اليهود يعني ما يعيدوش مع اليهود ولا قبل اليهود لكن يعيدوا بعد فصح اليهود. وهذا القرار اللي اتخذه مجمع نيقيا سنة 325 نظرا لمركز كنيسة الإسكندرية في ذلك الوقت أوكلوا تحديد ميعاد عيد القيامة المجيد إلى البابا السكندري أيا كان، فكان دايما يجي كده البابا السكندري في عيد الغطاس لأن زمان زي ما انتم عارفين كان عيد الميلاد والغطاس كانوا بيتحيدوا مع بعض، يجي يرسل رسالة فصحية إلى كل إخواته بطاركة وأساقفة العالم كله يعيد عليهم بهذا العيد ويخبرهم بمعاد عيد القيامة المجيد بحسب قرار مجمع نيقيا. أيضا بحثوا مشكلة الناس اللي بيخدعوا بالهرطقات المختلفة أو يتعمدوا من الأريوسيين أو المبتدعين، دول لو تابوا يعملوا إيه؟ يرجعوا يتعمدوا تاني ولا لا؟ ألا المعمودية لا تتكرر لكن يديهم تحليل ويرشموهم بالزيت. أيضا كانوا بيتكلموا عن زواج الكهنة وهم في هذا المجمع حتموا زواج الكهنة وتمسكت الكنائس الأرثوذكسية بهذا الأمر وأصبح كل كاهن لابد أن يكون متزوجا بل أكثر من كده وكده يعني كان يعني في البداية يستنوا لما يخلف أول ولد، لذلك لما تلاقي الأباء الكهنة القدام قوي زمان الجيل ده يعني قرب يندثر تلاقي الولد الأول باسم الكاهن قبل الكهنوت والتاني باسم الكاهن واللي بعدهم يعني باسم الكاهن بعد الكهنوت. ولكن قالوا أيضا بالرغم من أنه الكاهن يتزوج قبل الكهنوت لكن لو حصل وزوجته انتقلت إلى السماء يبقى ما ينفعش أنه يتجوز تاني، وقالوا مش ممكن الأب يبص لحد من بناته، الكاهن بيقولوا له يا أبونا وبيبوسوا على ايده وبيعترفوا عنده، فهو اب الكنيسه. ما يصحش لبص لاي ست ولا بنت علشان يتزوجها، والكاهن يفضل لغايه اخر حياته بعد وفاه زوجته لا يستطيع ان يتزوج. تعالوا بقى نتكلم شويه عن اللي قبل المجمع، كيف انتشرت بدعه اريوس او هرطقه اريوس. اريوس اتولد في ليبيا ودرس في الإسكندرية، وبعد كده راح أنطاكيا. كان موهوب في الشعر والخطابة والفصاحة، وكان يكتب أشعار كثيرة، وكان أيضا خطيبا مقنعا للي يسمع. رجع الإسكندرية من أنطاكيا وقت البابا بطرس البابا الـ17 اللي بيلقب خاتم الشهداء، وله قصة لطيفة جدا ان دقلديانوس حلف انه لن يكف عن قتل المسيحيين وتعذيبهم الى ان يصل الدم الى بطن الحصان بتاعه. فالبابا بطرس خاتم الشهداء في ذلك الوقت صلى إلى الله وقال له ليكن دمي هو ختاما للاستشهاد. وكلمة ختاما للاستشهاد ختاما للحقبة اللي كانت موجودة، مش معنى كده ان ما جاش شهداء، لكن بعدها على طول بعد الحكاية دي دقلديانوس اتجنن وراح اسكندرية، وعذراء عندها 20 سنة كانت تعوله لغاية لما مات. لكن اللي حصل العجيبة بقى انه بصلاة البابا بطرس خاتم الشهداء كان دقلديانوس ركب الحصان بتاعه، فالحصان بتاعه اتعطر ووقع وبطنه فعلا داست الارض فداست دم الشهداء، فكف عن الاستشهاد وحصل له اللي حصل بعد كده. ولما رجع بقى الاسكندرية اريوس، دي قصة بقى في السكة كده، لما رجع أريوس إلى الإسكندرية البابا بطرس خاتم الشهداء قبل استشهاده رسمه شماس. وبعدين زي ما أي واحد بقى يجيله كبرية يجيله ذات، خطيب شاعر مشهور قوي جدا في الحجة بتاعته، الشيطان وقعه في هذه الأرتقة، فبدأ ينحرف التعليم بتاعه. فلما بدأ ينحرف التعليم بتاعه راح على طول الكنيسة حرمته. الأنبا أرشيلاوس اللي جه بعد البابا بطرس خاتم الشهداء جه لقى ان بابا بطرس خاتم الشهداء لما لقى اريوس انحرف في التعليم بتاعه حرمه رغم انه كان عامله شماس. وبعدين قبل استشهاده مباشره كان له تلميذين، تلميذ اسمه ارشيلاوس وتلميذ اسمه الكسندروس، فجاب الاثنين دول وقال لهم ربنا وراني في رؤية الا يقبل اريوس في الكنيسه على الاطلاق، وقال لهم أنا شفت يسوع واقف قدامي وتوبه مشقوق من فوق لتحت، فقلت له إيه ده؟ من الذي شق ثوبك يا سيدي؟ فقال له أريوس المبتدع لأنه فصلني عن الآب، اوعى تقبله في الكنيسة. ووصى أرشيلاوس إن هو ما يقبلش، أرشيلاوس وألكسندروس إن هو ما يقبلش له ده ولا ده أريوس خالص. لما استشهد البابا بطرس خاتم الشهداء القديس أرشيلاوس بقى هو خليفة البابا بطرس، وأصبح هو البطرك 18. للأسف الشديد أن أريوس استطاع أن يخدع أرشيلاوس ويكذب عليه ويصور له انه رجع عن التعليم الغلط بتاعه، لدرجة ان ارشيلاوس انخدع ورسموا كاهن. اللي حصل ان أرشدلاوس ما قعدش على الكرسي غير 6 شهور، ويقول الاباء المؤرخون انه لولا ان ربنا اخذ وديعه أرشدلاوس ده في 6 شهور فقط، كان يمكن البدعه انتشرت اكتر مما حصل في تلك الايام. تنيح البابا ال18 أرشدلاوس، وجاه البابا الكسندروس البطرك ال19، وكان لاهوتي ضليع، وكان عظيم في البطاركه، وايضا ايمانه كان قوي جدا جدا. فاستدعى أريوس وحرمه، ومنعه من دخول الكنائس، ومنعه من الخدمة، ومنعه من الكهنوت، ولم يرتدع أريوس، فضل في النشاط بتاعه يأثر في الناس. بس قال أكتر من كده، إن أنا مش مؤمن بالرياسات ديت، ومش هأخضع للرياسات دي. فاللي حصل، القديس ألكسندروس جمع مجمع من 100 أسقف في الإسكندرية، وحرم أريوس حرمان رسمي علشان يخلص منه. لكن للأسف كانت البدعة انتشرت، وبدأ أريوس بطريقته بقى الملتوية دي وبأسلوبه الخادع يخدع حتى أسقفة من الإسكندرية، وأسقفة من كنائس أخرى. طبعا زي ما قلت لحضراتكم، كنيسة اسكندرية بقيادة البابا ألكسندروس قاومت بشدة هذا التعليم الفاسد، رغم أن أريوس قاوم الحرمان وقال له أنه مش معترف بالسلطان الكنسي، ويضغط بقى على أتباعه في الكنيسة، واستمر في التعليم الفاسد بتاعه. فوصل الأمر إلى الإمبراطور قسطنطين، اللي ملك بقى بعد الفترة والمرحلة بتاع دقلديانوس، ملك قسطنطين، وربنا أظهر له في الحرب بتاعه قوة الصليب، فآمن بالمسيحية. ولما عرف بالبدعة بتاعت أريوس، بعت أحد الآباء الأساقفة إلى الإسكندرية علشان يستوضح الأمر. الأسقف ده كان اسمه أوسابيوس، وده كان أسقف أسبانيا. فراح إلى الإسكندرية وقعد مع البابا ألكسندريوس ومع أريوس، ورجع قال للإمبراطور إن تعليم أريوس في غاية الخطورة، وإنه انتشر جدا، وإنه خطر جدا جدا على الكنيسة. فكان الأب ألكسندروس يعني استغاث بالإمبراطور وطلب عهد مجمع. لما رجع أوسابيوس اللي هو بطرك أسبانيا وقال لقسطنطين هذا الكلام، قال يبقى لازم نعمل مجمع من جميع أساقفة العالم. في طبعا كنايس انخدعت مع أريوس، لكن في كنايس أخرى كثيرة لم تنخدع بهذه التعاليم الفاسدة. أسقفة العالم في الوقت ده كانوا حوالي 1000 أسقف، قدر يجي منهم عن كل منطقة ناس، فأصبح عددهم 318. اجتمعوا في قصر قسطنطين في القرية بتاعت نيقيا زي ما قلت لحضراتكم، وحصلت معجزات في هذا المجمع. أول معجزة أنه أحد الحاضرين في المجمع كان اسمه القديس بافنوتيوس أسقف مورا، اللي هو نيكولاوس ده اللي هو سانتا كلوز اللي بيحتفلوا بيه في الكريسماس، اللي هو فادر كريسماس أو نيكولاوس. نيكولاوس ده كان راجل كبير قوي في السن، وبعدين وقف أريوس يقول الهرطقة بتاعته، فلم يحتمل نيكولاوس، قام ودار لطشه، فتضايق قوي الإمبراطور وقال له لا أنت تروح. سجن نيكولاوس رغم أنه كان كبير، قعده في السجن، فزاره الرب يسوع المسيح بعد ما الإمبراطور أخذ القلصوة بتاعته وأخذ الإنجيل بتاعه رجعوا له الرب يسوع ست العذراء، رجعوا له القلاصة بتاعته في السجن، ورجعوا له أيضا الإنجيل بتاعه. فتاني يوم طلع من السجن ودخل بالإنجيل بتاعه بالقلاصة. كمان من الحاجات العجيبة اللي حصلت إنه كانوا يعدوا اللي موجودين يلاقوهم 318 كرسي، يعدوا الحاضرين يلاقوهم 319. فعلموا أن الرب يسوع المسيح الذي قال إن اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أكون في وسطه. دي مقدمة عن ما قبل المجمع. في المجمع ابتدى أريوس يشرح التعليم بتاعه، ووقف أثناسيوس الشماس اللي كان سكرتير للبابا ألكسندروس البطرك 19، كل آية يقولها أريوس يرد عليه أثناسيوس الرسولي، لدرجة أن المجمع كله انبهر بالتعليم المستقيم وبالحجة القوية اللي كان كل ما أريوس يقول آية يرد عليه القديس أثناسيوس بشرح هذه الآية شرحا وافيا من الكتاب المقدس بآيات أيضا علشان يفهمه وعلشان يوضح له. طبعا يقولوا أن القديس أثناسيوس طبعا كان أكتر اللي ناقشوا أريوس في المجمع، والكل كان معجب جدا بيه. وأثناسيوس الرسولي نفسه بعد كده قال عن المجمع ده انه كان في وسط المجمع يرفع قلبه بالصلاة لكي لا يتلوث بفكر أريوس لا هو ولا المجتمعين. المجمع ده انعقد من 20 مايو الى اواخر اغسطس، قعد حوالي مايو يونيو يوليو اغسطس، 4 شهور منعقد المجمع في جلسات متواصلة ومناقشات. قعد 3 شهور، يعني من أواخر مايو، من 20 مايو لأوائل أغسطس. وطبعا ده يدل على مدى اهتمام الكنيسة بالتعليم الصحيح المسلم مرة للقديسين. طبعا بعد المجمع نفي أريوس وحاول بكل قوة أنه يرجع تاني. كان في أسقف للأسف الشديد يعني مناصر ليه جدا، وحاول بكل قوة أنه يدخل أريوس الكنيسة بالعافية، وأستصدر أمر من ابن قسطنطين كان اسمه قسطنطيوس وكان ضعيف الشخصية وضحكوا عليه، ف سمح لأريوس أنه يدخل الكنيسة. عملوا له زفة كبيرة جدا وهو داخل الكنيسة، والبطرك الأسقف بتاع البلد قعد يبكي ويطلب من ربنا أنه هو يتدخل بقوة. فأريوس جاله مغص شديد جدا قبل ما يدخل الكنيسة، دخل الحمام وانطلق وانقلبت أمعاءه كلها وخرجت أمعاءه من جسده ومات وهو في المرحاض. فعرف العالم كله أنه كان مخادع وأنه ما تبش ومات في الخطية بتاعته. دي فكرة يعني مبسطة وسريعة عن المجمع اللي انعقد في سنة 325، ظروفه، اسم أريوس وتاريخه، وأيضا مش بس تاريخه ولكن البدعة أيضا بتاعته. ربنا يدينا نعمة دلوقتي نحاول أن إحنا نشوف يعني أفكار أريوس كانت إيه. أولا أريوس تأثر بالفلسفة اليونانية القديمة، واليونانية كانت تستخدم لقب اللوغوس، فيعتبروا اللوغوس ده إله بس أقل من الآب. فكانوا يقولوا إيه؟ دلوقتي إحنا بنستخدم اللوغوس ده على شخص الرب يسوع المسيح بعد زوال هذه الأرتقة أو ضعفها الشديد. فكانوا يؤمنوا ان اللوجوس ده اله، بس هو اله مخلوق ليس من جوهر الاب، ولكنه كائن وسيط بين الله الاله الحقيقي الاب وبين العالم المخلوق. ليه؟ ايه الارجمنت؟ قالت لا، لا يليق بالله ان يتصل بالخليقه، وانه اسمى من ان تكون له علاقه مباشره بالخليقه، لان الله منزه تماما زي اخواتنا اللي موجودين في مصر وغيرهم، يعني زي ما انتم عارفين. فيعني ازاي الله يخلق العالم والماده وهو يعني منزه؟ فاستخدموا اللوجوس ده اللي هو الكائن الاقل وادنى من الله، وقالوا بقى ان الله الاب خلق اللوجوس ده، وخلى اللوجوس هو اللي ايه، هو اللي يخلق البشريه كلها. طبعا دي كانت هرطقه فظيعه جدا جدا. رد عليها اثناسيوس ببساطه، قال له ازاي تقول كده؟ اذا كان بيقول في البدء خلق الله السماوات والارض، وكانت الارض خاربه وخاويه وعلى وجه الغمر ظلمه، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور. قال الله يعني الكلمه اللوجوس، فده كان في البدء. ده مش بس كده، ده يوحنا اللاهوتي نفسه قال في البدء كان الكلمه، يعني في البدء كان اللوجوس، في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله، وكان الكلمه الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. به كانت الحياه، والحياه كانت نور الناس. إذن الابن الذي قال ليكن نور فكان نور، ده مساوي للاب وموجود بوجود الاب وازلي بازليه الاب والروح القدس. طبعا ده تعليم كان يعني خطا. ايه بقى اخطاء اريوس الكبرى في الموضوع ده علشان يعني ايه وقتنا وكده؟ يعني استخدم بعض ايات مخادعه جدا جدا. هقول لكم منهم بس ست ايات علشان وقتنا، لان فات نص ساعه دلوقتي وانا عايز اخلص بسرعه. اول ايه قال ابي اعظم مني. ايه مشكله اريوس بقى؟ لما المسيح كان يتكلم عن ناسوته كان يطبق هذا الكلام عن اللاهوت، فيقول ايه؟ المسيح قال ابي اعظم مني. بس خدوا بالكم من نقطة أنا كنت قلتها لكم قبل كده مرة وأكثر من مرة، إن المسيح لما يجي يتكلم عن الآب أو يكلم الآب بيتكلم باسم الآب، لكن بالنيابة عن البشر كله. فلما يقول أبي أعظم مني، ما تيجي بقى في الـ في الـ في الـ في الآية الجميلة اللي قالها بولس الرسول، هذا الذي من أجل السرور الموضوع أمامه وضع نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، إذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب، فجلس في يمين عرش الله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الله الكلمة الأزلي اللي ملوش بداية وافق انه يخلص البشريه كلها، ولا كانش فيه ما يعني فرصه او امكانيه ان حد يخلص العالم الا لما يكون فيه كل الصفات اللي موجوده في المسيح، بلا بدايه بلا نهايه، يعني ازلي ابدي بلا خطيه دائم الى الابد، مساوي لل غير محدود، لأن الخطية اللي عملها آدم كانت خطية غير محدودة لأنها جاءت ضد الله غير المحدود، فلازم الغفران يبقى هو أيضا غير محدود، يتم بشخص غير محدود. وبعدين يعني أثناسيوس قال له قال له هو علشان يقول أبي أعظم مني. طب قول أعظم منه في إيه؟ في القدرة ولا في الخلق؟ المسيح قادر على كل شيء، المسيح خلق عينين المولود أعمى، المسيح قوم أموات زي بنت ييروس وابن أرملة نايين وزي العازر، المسيح فتح خلق عينين للمولود أعمى. إذن هو مساوي للآب في القدرة وفي الخلق. أعظم من الـ من من الـ الآب أعظم من الابن في إيه؟ ده الابن نفسه حول الماء إلى خمر بقوة لاهوت فارس قنا الجليل. أقل من الآب في إيه؟ ده هو قال من منكم يبكتني على خطية. ده هو قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. ده هو قال ألست تؤمن أني في الآب والآب فيا؟ من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. فقال له آه لا 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 لا. أريوس بقى المخادع استخدم تعبير اسمه أومويسيوس. أومويسيوس يعني مشابه للآب. قال ده مشابه للآب. فأثناسيوس قال له لا، ده أوموسيوس مش أومويسيوس. حرف اليوتا ده يدي معنى مختلف. أوموسيوس يعني مساوي للآب في الجوهر، واحد مع الآب في الجوهر. ودي الحتة العبارة اللي زودها الآباء بتوع مجمع نيقيا وهم بيحطوا قانون الإيمان مساوي للآب في الجوهر أو واحد مع الآب في الجوهر. فهو ما كانش مشابه للآب، ده كان مساوي للآب في الجوهر. وبعدين آية تانية زي مثلا كلمة أعطى وكلمة أخذ، ده يعني استخدمها أكتر من مرة أريوس. يقول إيه؟ يقول مثلا إنه الابن أعطي. المدام يقول الابن أعطي يبقى الأب اللي أعطاه. هنا الابن بصفة الناسوتية سمح لنفسه أنه يتكلم بالنيابة عن البشرية كلها. لما الكتاب يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، ده مش معناها أن الابن أقل من الآب، بالعكس ده الأب يحب الابن وأعطى كل شيء في يديه في يوحنا 5. ويقول في يوحنا 5 أنه تأتي ساعة يسمع فيها كل من في القبور صوت ابن الله أو ابن الإنسان، فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. فزاي أنت تقول إنه الابن أقل من الآب، أو إنه يعني دفع إليه كل سلطان ما مما في السماوات وما على الأرض. دفع إليه ده بصفة النسوت. يعني في آيات خدوا بالكم، في آيات ما تتطبقش عليها صفة اللاهوت في المسيح. يعني مثل دي لك مثل المسيح وهو بيصلي في جسيماني، قال ايه؟ قال يا أبتاه إن أردت أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. هنا بيتكلم بصوت مين؟ بصوت البشرية، مش بصفته إله، لا بصفته الله الحال في الجسد. بصفته بيتكلم عن البشر اللي ما فيش حل لمشكلتهم غير الصليب. إن أردت أن تعبر عني هذه الكأس، اللي هي كأس الألم، كأس الصليب، كأس الموت، كأس العذاب، اللي شافه من الخميس بالليل لغاية الجمعة لما صلبوه على الصليب 3 ساعات ودفنوه، يعني كل دي أفعال للجسد. تقول لي آه بس خلاص، يبقى الجسد حاجة والروح حاجة، يبقى هنا بقى اللاهوت بقى حاجة والجسد بقى حاجة، يبقى دي تتكلم لوحدك عنها ودي تتكلم لوحدك عنها. أرد عليك، وده رد أثناسيوس عليه، قال له اقول لك حاجه، انت لما تقول انا اكلت وانت روح ونفس وجسد، مين اللي اكل؟ انت جسدك ولا نفسك ولا روحك؟ مين اللي اكل؟ الجسد. لكن ما بتقولش جسدي اكل، لا، انت بتقول انا فكرت، انا حبيت، انا كرهت، انا اتضايقت، انا فرحت. المشاعر دي مشاعر الجسد ولا مشاعر النفس؟ لا، دي مشاعر النفس. انا صليت، انا ابتهلت لربنا، انا سمعت صوت ربنا في حياتي، ده عمل ايه؟ الروح ولا النفس ولا الجسد؟ الروح. طيب اسال، وانا باكل بقى جسدي بياكل، روحي بتركن على جنب لغايه لما اخلص اكل؟ لا. اذا الروح لا تنفصل عن الجسد، لكن في اعمال للروح وفي اعمال للنفس وفي اعمال للجسد دون انفصال، من غير ما ننفصل. احنا قاعدين بنفكر مع بعض، بناكل مع بعض، بنقرا مع بعض، بنصلي مع بعض، ده جسد وده نفس وده ايه وده روح. فقال له لا، ما تلخبطش اللاهوت على الناسوت، وتستعمل الايات اللي يقصد بها ناسوت المسيح في الايات اللي يقصد بها اللاهوت. ثالث نقطه، قال له خضوع الاب. قال يعني مكتوب انه هيخضع الجميع، وحتى المسيح والابن حتى يخضع. قال له اه طبعا، ده شيء طبيعي، ان الله الذي ظهر في الجسد خرجت من الاب وقد اتيت الى العالم، وايضا اترك العالم واذهب الى ابي. بين ما ترك ونزل وبين ما قام من الاموات وصعد الى السماوات، بين الاثنين دول اعطى مجدا لجسد الانسان. فدي اعظم عطيه اعطيها الانسان، ان الله اخذ الجسد من بطن الست العذراء ام النور بالروح القدس دون زواج جسدي زي بقيه العالم يعني. وهذا الجسد الضعيف اعطاه قوه القيامه، مات اراديا على الصليب والدفن وقام من الأموات في اليوم الثالث، ثم صعد إلى السماوات بعد 40 يوم. طيب لما قام من الأموات يقول نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، مين اللي نزل الجحيم من قبل الصليب؟ روح المسيح، روح المسيح. طب مين اللي كان في القبر؟ جسد المسيح. طب هل لاهوت المسيح انفصل عن جسده؟ لا، ما انفصلش. المسيح احبائي كان له ناسوت كامل، والناسوت الكامل ده عبارة عن نفس بشرية وجسد بشري، وله ايضا الروح القدس اللي الملاك قال للعذراء الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك. عشان كده بنقول ترتيلة جميلة قوي 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 أيام حد الزعف وأسبوع الألام، بنقول فيها إيه؟ نفسه فارقت بموته الجسد، ولاهوته متحد بالنفس والجسد. فاللاهوت كان في الجسد، لأن اللاهوت غير محدود، كان في الجسد وهو في القبر، فقام في اليوم الثالث بقوة لاهوته. واللاهوت كان مع النفس البشرية فنزل إلى الجحيم وأهلك إبليس وقبض عليه وسبها سبيا. الناس اللي ماتوا على رجاء القيامة خدهم من الجحيم وانطلق بهم ودخل بهم إلى فردوس النعيم، وانفتح فردوس النعيم من قبل صليب المسيح. أدي اللاهوت مع النفس البشرية واللاهوت مع الجسد البشري. فأنا ما أقدرش أقول إن الابن أقل من الآب في أي شيء، زي ما هو في الابن زي ما هو في الاب هو في الابن. في يوحنا 17 مثلا يقول ايه؟ يقول اريد ان تعطيهم المجد الذي اعطيتني من قبل تاسيس العالم. فواحد يقول اه من قبل تاسيس العالم يبقى الاب الابن؟ لا، قال له اعطيني المجد الذي كان لي كل ما لي فهو للآب، وكل ما للآب فهو لي، فأنا خالق مثل الآب، ولكن أخذت جسد عشان أفدي به البشرية. هذا الجسد لم يقلل من لاهوتي، ولم يقلل من يعني أقنومي، أقنوم الآب وأقنوم الإبن وأقنوم الروح القدس، يعني شخص الآب، شخص الإبن، شخص الروح القدس واحد، وده اللي بنسميه الثالوث الأقدس، الواحد في اللاهوت. وقال له لما تبص للشمس تقول الشمس منورة والشمس مدفية، طب إمتى بدأ نور الشمس؟ مع الشمس. إمتى بدأت حرارة الشمس؟ مع الشمس. هل كان في وقت الشمس موجودة وما فيهاش نور؟ لا يمكن. هل في وقت الشمس موجودة وما فيهاش حرارة؟ لا يمكن. هل النور والحرارة كانوا موجودين من غير قرص الشمس نفسه؟ لا يمكن. ودي الأمثلة دي ربنا سمح إنها تبقى في حياتنا ونشوفها، سواء الإنسان أو المخلوقات زي الشمس، عشان نفهم مش هنقدر نفهم 100%، لا يمكن، لأن دي أمور أعلى من تفكيرنا، لكن إحنا بنقول أمثلة تقرب الصورة إلينا. هنعرف إمتى؟ لما نطلع عنده فوق هنعرف كل حاجة. يقول الآن نحن ننظر في صورة كما في مرآة، بنبص لشخصنا كده، الآن نعرف بعض الأشياء، لكن هناك هنعرف كل شيء سيكون. من ضمن الآيات قال طعامي أن أعمل مشيئة أبي الذي أرسلني. طب ومن هو بيتكلم بالنيابة عن البشرية؟ ليه بيقول كده؟ لأنه مشكلة البشرية في عدم الطاعة، العصيان اللي أعصاه آدم وحواء من البداية، ودخلت الخطية لحياتهم، ووجدت الخطية حتى اليوم، وبقت أجرة الخطية موت. جه قصادها ابن الإنسان آدم الثاني اللي إدى طاعة كاملة كاملة. ومش معنى الطاعة الكاملة للآب أو خضوع الابن للآب إن الابن أقل من الآب، مش ممكن نقدر نقول كده، ما نقدرش نقول إن الابن أقل من الآب، لكن الابن في صورة الإنسان وهو واخد ناسوت الإنسان أطاع فيما لم يطع فيه آدم الإيه؟ آدم الأولين. ما معنى سلم الملك للآب وخضوع الناس وخضوع الكل؟ معنى سلم الملك يعني كأن كده الآب والابن والروح القدس الثالوث الأقدس اتفقوا على عمل الخلاص، والآب لا يمكن أن يتجسد، والروح القدس لا يمكن أن يتجسد، لكن الكلمة يستطيع أن يتجسد. أنا أدي لك مثل إزاي الكلمة يتجسد أو ياخد صور مختلفة. الكلمة بتطلع من بقك، صح؟ بتطلع من بقك. الكلمة بتشوفها في التلفزيون، الكلمة بتقراها في كتاب، الكلمة بتسمعها في محاضرة. إذن الكلمة ممكن أن تأخذ أشكالا مختلفة عشان توصل لك. طيب الكلمة دي طالعة منين؟ من مخ. هل الكلمة كانت في المخ قبل ما تطلع؟ طبعا، وإلا ما كانتش هتطلع. إذن الكلمة لو خرج من الآب هو مساوي للآب، وخرج خروج وقتي لعمل الخلاص، وبعد ما تم الخلاص يقول يسلم الملك، يعني كأن الابن بيقول للآب أنا كملت كل شيء، الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك لكي يتم المكتوب. كل ما أعطيتني ما 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 ما, ما فرطتش فيه، خدمته على أكمل وجه. فكأن عملية الخلاص كانت مأمورية اتفق عليها الثالوث الأقدس، وأتمها الابن بالصليب والقيامة والصعود، فأرسل الآب من قبل الابن الروح القدس علشان يولد الكنيسة، وعشان يشهد للكنيسة ويشهد للمسيح ويعطينا بركات الصليب. فأصبح النهاردة الروح القدس هو الذي يعمل في الكنيسة، وهو الذي يقدم لنا كل الأسرار اللي أتمها المسيح على الصليب، المعمودية، الميرون، الاعتراف، التناول، الزواج، سر مسحة المرضى، سر الكهنوت، كل دي اللي عملها المسيح الروح القدس بيديها لنا دلوقتي من خلال أسرار الكنيسة المقدسة. أدي معنى الخضوع، فلما يقول له مجد ابنك فيمجدك ابنك أيضا، ده بيتكلم عن لسان البشرية كلها كلها، لأن الابن تمجد بالطاعة والخضوع للآب، أيضا تقديم صورة كاملة للإنسان بدون خطية وبدون ضعف أيا كان. آخر آية بقى يقول لهم إيه؟ ده هو بيقول لمريم المجدلية بعد القيامة، روحوا قولي لأبي إني ذاهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. قال له أنت بتلخبط ليه بس؟ أبي من ناحية الأقنومية والأزلية، أبي من ناحية المساواة للآب، أبي فيا وأنا فيه، وأبيكم الذي هو الآب اللي أنا تبنيتكم ليه، يعني أبي بالطبيعة وأبيكم بالتبني، وإلهي بالتجسد وإلهكم بالطبيعة. هقولها تاني وبالراحة ورجعوها معي، أبي بالطبيعة لأني مساوي للآب، وأبيكم عشان أنا تبنيتكم وعلمتكم، لما تيجوا تصلوا قولوا أبانا الذي في السماوات، فمن خلالي أنا بقيت أنا البكر فابن الآب، وأنتم أولاد الله، أنتم أولاد الله بس بالتبني، أنا اللي بنيتكم مش بالطبيعة، أنتم مش آلهة، لكن أنا إله بالطبيعة. إلهي لما تجسدت وخدت جسدكم وخدت الدور بتاعكم، فاعتبرت نفسي أنني إنسان آدم الثاني، فإلهي بالتجسد وإلهكم بالإيه؟ إلهكم بالطبيعة. دي بعض الآيات قلت يعني أختم بيها الموضوع ده بتاعنا بتاع أريوس، يعني ما قبل المجمع، تاريخ أريوس اللي ارتقى، بعض الآيات. هو طبعا أريوس استخدم 20 آية، وأثناسيوس استخدم 20 آية، وفي الآخر خالص قال له لا تهرطق، لا تنحرف، اسمع قول بولس الرسول، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. دي كانت آخر آية استخدمها أثناسيوس الرسولي وأفحم بها أريوس وأقنع بها المجمع. المجمع طبعا أخذ قراراته بعد الشهور دي، وقلت لكم القرارات التانية اللي جنبها، وللأسف الشديد 7 من الأسقفة مشوا مع أريوس وحرمتهم الكنيسة، وبقية 318 كلهم اقتنعوا بكلام أثناسيوس الرسولي والآباء الأرثوذكس والمستقيمين في الإيمان. في الوقت ده ما كانش في حاجة اسمها أرثوذكس وكاثوليك وغيره، لا، دي كانت كلها كنيسة واحدة، جامعة رسولية مؤسسة من الرسل الأطهار. ربنا يدينا كل نعمة كل بركة ويحفظ الإيمان بتاعنا. احنا نشكر الله، احنا مديونين لأثناسيوس وألكسندروس وكل الآباء القديسين اللي وقفوا قدام أريوس والهرطقات اللي هتيجي بعد كده، هناخد هرطقتين بعد كده ندرسهم ازاي الكنيسة وقفت. لولا كده كان يبقى فيه انحرافات كتيرة جدا في الكنائس، واحنا في القرن 21. ربنا يدينا نعمة وبركة له المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد، أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، مشيئتك كما في السماء كده على الأرض، أعطنا اليوم واغفرنا ذنوبنا كما نغفر، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح صار بنا. بسم الله والابن الروح القدس، الله الواحد.